بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم.
ثانيا، أن يلزم طريقا واحدا ثم يخوض بالخلاف إن كان أهلا لذلك.
إذا بداية أيها الإخوة، طالب العلم الناشئ ينبغي عليه أن يثبت في قلبه المتفق عليه، وأن يبتعد عن المسائل الخلافية، وأن يبتعد عن الأقوال، ويبتعد عن اختلافات المذاهب في الفقه أو في العقيدة أو في غير ذلك، وإنما يأخذ العلم بطريقة واحدة. يقرأ مذهب واحد في الفقه، يقرأ مذهب واحد في النحو، يقرأ مثلا مدرسة واحدة في العقيدة، شاعرة، ما تريدية، ولا يعدد. لماذا؟ حتى يثبت هذه الأشياء وهذه المبادئ في قلبه وفي عقله بداية، ليبني عليها ما بعدها. وإلا الذي يشتغل بالخلافيات في أول الطريق لا يعني يحصل عنده نفع، وإنما يكون الأمر بمجرد اطلاع وبحث يضيع في هذه الخلافيات، وربما سرى إليه بعض التشويشات في العقائد أو ما شابه ذلك، وصعب عليه إخراج هذه الشبهة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نستجيب إلى تلكم الطريقة التي يقولها البعض، يجب عليك أن تطلع وأن تقرأ. نقول هذا ليس في أول الطريق، نريد أن نثبت الحق أولا، ثم بعد ذلك أن ننتقل إلى المسائل الخلافية بعد أن نمكن الحق في عقولنا وقلوبنا. بعض الشباب أحيانا تراه عنده يعني هوس في قضية المذاهب والأديان والعقائد وما شابه ذلك، فتراه مشوشا حتى في عقيدته، تراه يعني هو مضطرب، هو في قلق، هو يعني يفتقد الطمأنينة في قلبه لعقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك أين خطأه؟ خطأه عندما دخل في الخلافيات، ودخل في هذه عن البحار من الخلافيات قبل أن يتقن السباحة في هذا البحر.
أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات.
في العقليات، المسائل العقلية كقضايا العقيدة مثلا، أو السمعيات وهي المسائل الفقهية النقلية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأساس في العقائد هو العقليات، والأساس في الفقه هو النقليات.
فإنه يحير الذهن ويدهش العقل.
سبحان الله، الشاب الذي يقرأ الخلافيات في أول الطريق حقيقة يضيع، وهذا ما يجري مع العامة عندما يطلعون على مسائل خلافية في الفضائيات وما شابه ذلك. نحن نقول لهذا الإنسان، هذه مسائل خلافية تخصصية لا ينبغي لك أن تقرأ، أن تطلع عليها. فإن كنت مصرا على الاطلاع عليها لا مانع، أردت أن تخوض لجة فينبغي عليك أن تحكم أسباب النجاة فيها، ينبغي عليك أن تكون مطلعا بهذا الأمر، وأن تمتلك معايير المنطق والفكر الصحيح، لتمتلك ميزانا يزن بين الأفكار. ثم ينبغي عليك أن تطلع على الشبهة بعمق وعلى الرد عليها بشكل أعمق، حتى لا تستقر الشبهة ثم نعجز عن إخراجها. وكثير من الإخوة حقيقة علقت الشبهات في ذهنه، ثم عندما أردنا إخراجها ما استطعنا. لماذا؟ لأن عقله لا يستوعب الرد أحيانا. الشبهة تعتمد على ظاهر القول، تعتمد على بساطة في الأسلوب، بينما ردها يحتاج إلى عمق وإلى تأسيس قواعد عقلية، لأنه الحق الراسخ. أما الباطل كما قال الله تعالى، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك.
يعني بيقرأ فقه، نحو، عقيدة، مصطلح، يقرأ المتون ويتقنها بشكل جيد. والحقيقة اليوم شبابنا بين أيديهم كتب بل مكاتب، لكن أين الإتقان؟ تراه يخطئ في المسلمات، تسأله عن مسألة في النحو في أبسط المسائل لا يعرفها، تسأله عن مسألة في الفقه في أبسط المسائل لا يعرفها. لماذا؟ لأنه شوش نفسه في الكثرة ولم يتقن المبادئ. إتقان المبادئ هو أساس النجاح، إتقان المبادئ في العلوم هو أساس النجاح. نعم.
على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه.
يا سلام، مو يرتضيها هو لنفسه؟ ليه؟ لأنه أنت الآن ليس لديك خبرة. ما هو الكتاب النافع الذي أحفظه وأعتني به؟ ما هو العلم الذي يقدم؟ ما هو العلم الذي يؤخر؟ يعني كيف أحفظ؟ كيف أدرس؟ على من أقرأ؟ في أي وقت أقرأ؟ وما شابه ذلك. هذه الأشياء لا يعرفها الشاب. يعني الآن طفل ناشئ في أول الفتوة، هل يستطيع أن يضع نفسه منهاجا؟ الجواب لا. إذا لم يوضع له منهاج من قبل من يشرف عليه، ممن يتمتع بالحرص عليه وبالعلم والخبرة وما شابه ذلك، لا يستطيع أن يتقدم أبدا. وهذا ما يحصل مع أبنائنا، أنهم تضيع زهرة العمر عندهم دون فائدة لعدم وجود منهج. الهمة قد توجد، الرغبة موجودة، لكن الإشكال أين؟ دائما أيها الإخوة، جل فشلنا لعدم وضع المناهج، جل فشلنا في الأعمال لعدم وضع المناهج. وإلا الإخلاص ندعو أنفسنا إليه ونحرص عليه، الأهداف معروفة سامية، لكن الإشكال في المناهج التي تنقلنا من ميدان الإخلاص إلى عالم الأهداف. هذا هو إشكالنا دائما في وضع المناهج، كيف نصل، كيف ندرس، كيف نتعلم، كيف نتقي، كيف نستقيم، كيف نرتقي. الإشكال في المنهج الذي يوصلنا، وهذا المنهج لا يستطيع الإنسان أن يضعه لنفسه، لأنه يحتاج إلى خبرة من العلم والخبرة والمثابرة وفي الإرشاد والتوجيه في هذا المقام. يعني الآن الشيخ الذي مثلا يعني يعيش سنوات طويلة وهو يعاني هذه الأمور، يوجه الشباب ويعتني بالطلاب وما شابه ذلك، هذا لا يستفاد من خبرته؟ العجيب أيها الإخوة، في جميع التخصصات قضية الخبرة شيء ضروري جدا في كل التخصصات. يعني لو أراد الإنسان أن يدخل أي ميدان لا يدخله إلا بشهادة خبرة، سبحان الله. إلا في علم الشريعة نحن الآن نرفض هذه الطريقة، وهذا حال أكثر الشباب اليوم، لا يقبلون خبرة الأشياخ ولا يحرصون عليها، ولو قدمت لهم لزهدوا فيها. لذلك ترى الضياع في شبابنا واضحا، لأنهم لا يستفيدون من هذه الخبرات، طبعا إلا من رحم ربك. نعم.
فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي، فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به.
مين هذا الشيخ الذي يعتني فقط بالخلافيات ويريد من طلابه وتلاميذه أن يدخلوا في أول الطريق في الخلافيات وما شابه ذلك؟ لا، هذا الشيخ لا ينفعك في هذه المرحلة. ابحث عن شيخ يدلك على طريقة واحدة. أحيانا الطلاب الآن بيكونوا في أول مرحلة في المستوى الأول، يريدون أن يسألوا عن المذاهب وعن الأدلة وعن الخلافيات ونقاش الأدلة. لا يا أخي، لا، أول شيء ثبت المذهب، ثبت قولا واحدا، ثبت كتابا واحدا، ثم بعد ذلك انتقل إلى غيره.
وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات.
سبحان الله.
فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه.
والله شيء عجيب هذا الكلام، والله نحن اليوم ما أحوجنا إلى هذا الكلام. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى أشياخنا الذين قرأنا عليهم لوجدت مكتبتهم صغيرة بالنسبة لمكاتب اليوم. الآن أي واحد الآن بجواله في مكاتب قد مكاتب مشايخنا بعشرات المرات، لكن مثلا شيخنا الشيخ فلان، أي واحد مشايخنا سبحان الله قرأ كم كتاب أتقنون. طلع شبابنا هلا ربما قرأوا كتب أكثر لكن بلا إتقان، تسألوا عن مسألة يخطئ في لفظها في معناها في تحقيقها في شرحها، ليه؟ ما في إتقان. أما المشايخ إخواننا كانوا يعتنون بالإتقان ويقولون الإتقان للعلم أفضل من الكثرة في العلم، الإتقان أيها الإخوة. نحن اليوم نحتاج إلى الإتقان، اقرأ كتابا وأتقنه بدل أن تقرأ كتبا بلا إتقان. لكن الشباب الآن إخواننا يملون، عندهم ملل، تقول له اقرأ هذا الكتاب مثلا كذا مرة، لا هو بمل، ليه؟ بده شيء جديد. الشيء الجديد هذا هو عبارة عن وهم تقرأ فيه الكثير ولا تحصل فيه شيئا. ولو أنك أتقنت الكتاب الأول وأعدته مرات لتتقنه لكان نفعك حقيقيا وكان بناؤك صحيحا. أما أنت الآن بهذه الطريقة تحقق كثرة لكن لا تبني شيئا، هذا بناء وهمي، أنه والله قرأ أخي بالفقه نور الإيضاح ومراق الفلاح والاختيار والهداية وصل الحاجة، ولسه لو سألته مسألة بنور الإيضاح ومتقنها، مشكلة هيك. يقرأ في النحو الجزء الثاني والثالث والرابع والقطر والشذور وأوضح المسالك، وصل لمغني اللبيب، ولا يزال لو سألته عن مسائل في البدايات لا يتقنها. هذه مشكلة أيها الإخوة. لذلك القراءة للعلم ليست شهوة، القراءة للعلم هي عبارة عن منهج. لذلك اقرأ ما ينبغي أن تقرأ لا ما تشتهي أن تقرأ، اقرأ ما ينبغي أن تقرأ لا ما تشتهي ما تقرأ. نحن اليوم أيها الإخوة في كل مجالات حياتنا نحتاج إلى إتقان المبادئ، إلى إتقان الأوليات. يعني اليوم الآن ربما تجد إنسان وصل إلى أعلى المراتب في العلم وتغيب عنه البدايات، ليه؟ لم يتقن المبادئ أيها الإخوة، لم يتقن المبادئ. نعم.
بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه، وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب.
لذلك إخواننا كنا نسمع مثلا عن الشيخ فلان أنه قرأ كتاب مراقد فلاح 55 مرة، شيء عجيب، قرأ كذا. حتى في عهد الآن العالم كان يسمى قارئ الهداية، ليه؟ لكثرة ما كان يقرأها ويقرئها. لذلك الآن فلان كان مثلا يقرأ هذا الكتاب، ما قالوا أنه أحد المشايخ المبسوط للسرخسي 16 مجلد كان حافظه عن غيب، عن غيب حافظه. ولما دخل إلى بلدة نعم وجدهم يختلفون في عبارة عند المبسوط السرخسي في المبسوط، فقال ما هي العبارة؟ قالوا كذا، قال هي كذا وكذا. قالوا كيف عرفت؟ قال أنا أحفظه كاملا 16 مجلد حافظه عن غيب. كان في إتقان يا إخواننا. نحن اليوم سبحان الله مشكلتنا نكثر الكم ولا نتقن الكيف، نكثر الكم ولا نتقن الكيف. لما أنا بدرس الآن طلاب مبتدئين يجب علي أن أعتني بإتقان المبادئ. أنا الآن عم درس الجزء الثاني دروس نحوية، خلاص ما بطلع عن هذا المستوى، وأنا الآن بكون مدرس ناجح عندما أجعل الطلاب يفهمون هذا الكتاب فهما جيدا. أنا أهيئهم للكتاب الأعلى، أما أنا أقرئهم نصف الكتاب، آتي لهم بالحواشي والشروح والأدلة، الطلاب ضاعوا في البدايات ولم يحصلوا الكتاب، لا قرأوا الكتاب كاملا ولا حصلوا الفوائد كاملة. وهذا من الوهم الذي يقع به المدرس ويقع به الطالب أحيانا. والحقيقة إخوتي الأكارم أن المدرس قد يكون عنده إشكال، أنه أنا الآن أقرئ الجزء الثاني فقط، أنا أريد أن آتي بشواهد من المغني ومن كذا ومن كذا ومن كذا لأرضي نفسي أنني مدرس كبير. لا، المدرس الكبير هو الذي يرقى بطلابه من مستواهم الأدنى إلى مستوى أعلى، وليس هو الذي يظهر نفسه أنه في المستوى الأعلى. أنت الآن مدرس أمام هؤلاء الطلاب، تعطيهم ما يحتاجون بحسب مستواهم. نعم.
وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح.
شوفوا الآن إخواننا، نحن كم بدأنا في كتاب ولم نتمه، بالفقه بالعقيدة بالنحو، ما في غير منحط برامج لكن ما منكمل الكتب. بعد فترة حطوا كتاب آخر كتاب آخر، طب ليه؟ أتمم الكتاب الأول وأتقنه يا أخي، لا تعمل بالهوى، لا تضجر، لا تمل، لا تسر مع نفسك، اتخذ القرار العلمي الصحيح بأن تتقن وتتم الكتب بدل من تعدادها دون إتقان ولا إتمام. قرأنا شوي من الاختيار، شوي من الهداية، شوي من الحاشية، وشوي بالعقيدة، لا، هكذا نضيع ولا نبني علما. نعم.
أما إذا تحقق أهليته وتأكدت معرفته، فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه.
أيمتى؟ بعد إتقان المبادئ. بعد إتقان المبادئ تنتقل بقى إلى علوم أخرى وأخرى وأخرى، كما كان العلماء كانوا موسوعيين في العلم، ما كانوا متخصصين بعلم واحد في البدايات، كانوا متقنين للمبادئ، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الأواسط، وعندما يتقدمون في العلم كانوا موسوعيين في العلم، وهذا ما نريده اليوم.
فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم.
طبعا، لأن أخوان أكانها بالنهاية العلم نتعلمه للعمل به، أما أن نكثر التعلم والقراءة والحفظ والاطلاع ولا نعمل، هذا من أخطر ما وقعنا به اليوم. لذلك إخوتي الأكارم، إذا كنا يعني نتكلم عن مناهج التعلم والتعليم، فلا يغيب عنا الحقيقة الأولى، وهي أن العلم لا ينفع إلا بقدر ما نعمل به. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.